أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 182، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط، وقد ذكر سماحة السيد مجموعة من النقاط في هذه المسألة، ذكرنا بعضها حيث كان من تلك النقاط أن غير حج القران لا ينعقد إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية وينعقد بعدلها من التقليد أو الإشعار أو التجليل كما سيأتي. وذكرنا أيضا أن الإشعار هو مختص بالبدن، وهي الهدي من الإبل، ولا يكون لغيرها، بخلاف التقليد فإنه مشترك بين أنواع الهدي، فكما يكون للإبل يكون للغنم والبقر. وذكر أيضا سماحة السيد أن الأولى هو الجمع بين الإشعار والتقليد، استنادا إلى جملة من الروايات التي جمعت بين الإشعار وبين التقليد فيستفاد منها الاستحباب. وذكر أيضا أن الأحوط الأولى للقارن أن يلبي وينعقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. وصل بنا الكلام إلى النقطة السابعة، حيث ذكر في هذه النقطة بيان معنى الإشعار، ماذا يراد من الإشعار. ذكر اللغويون أن الإشعار هو أن يطعن سنام البدن من أحد الجانبين بمبضع أو نحوه، بحيث أنه يسيل الدم، وهذا المعنى هو الذي ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، حيث قال: الإشعار أن يطعن في سنامها أو في سنامهما بحديدة حتى يدميها. فالرواية مطلقة، ومقتضاها هو كفاية الطعن في أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر، إلا أن سماحة السيد يحتاط احتياطا وجوبيا بأن يكون الإشعار من الصفحة اليمنى للبدنة، استنادا إلى بعض الروايات التي ورد فيها أن الإشعار يكون من الجهة اليمنى، كما ورد في صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: البدن تشعر من الجانب الأيمن. لأجل هذه الروايات احتاط سماحة السيد بكون الإشعار من الجانب الأيمن، وهذه هي النقطة الثامنة، وهو أن يكون الإشعار الذي معناه طعن صفحة السنام البدنة أحوط وجوبا أن يكون ذلك الطعن وذلك الشق من الجانب الأيمن، يشقها من جانبها الأيمن. قال: ثم إن الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي. النقطة الثامنة والأحوط وجوبا أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى. النقطة التاسعة، قلنا أن الإشعار بمقتضى الاحتياط هو أن يكون من الجانب الأيمن، فتشعر الإبل في سنامها من الجهة اليمنى، ويعني اليمنى بالنسبة إلى الإبل من جهتها اليمنى، وورد في بعض الروايات أنه يقف إلى يسار البدنة ويشعرها من الجهة اليمنى. وهذا هسه وقع في كلام بين الفقهاء، أنه يجب أن يقف من الجانب الأيسر أو لا. يبدو أن سماح السيد لا يبني على ذلك. الشاهد أن المقصود من الجهة اليمنى يعني يمين البدنة نفسها، قرينة ذكر وقوف الذي يشعرها من الجانب الأيسر. طيب، هذا إذا كانت بدنة واحدة، مقتضى الاحتياط أن يكون الإشعار من الجانب الأيمن. وأما إذا كانت البدن كثيرة، فقد وردت بعض الروايات دلت على أن الرجل يمكنه أن يقف بين بدنتين ويشعر واحدة من الجانب الأيمن والثانية من الجانب الأيسر، حيث أنه يستحب أن يكون الهدي أكثر من واحد، كما ورد في بعض الروايات أن النبي ساق 100 ناقة، على ما ببالي 100 ناقة وأكثر، فأشعر أو عفوا بل ذبح منها، يعني نحر منها 66 أو 64 لنفسه، ونحر الباقي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بنفسه أيضا، حتى يبين مقام الأمير صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يمكن أن يكون الهدي أكثر من واحد، وهذا فيه فضل. فإذا كانت البدن كثيرة، وردت الروايات دلت على جواز إشعار بعضها من الجانب الأيسر، بأن يدخل بين بدنتين يشعر واحدة من الجانب الأيمن والثانية من الجانب الأيسر، كما جاء في رواية حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها، دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر. قال: نعم، إذا كانت البدن كثيرة جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى. النقطة العاشرة في بيان معنى التقليد. والتقليد كما ذكر العلماء هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا حتى يعلم أنه هدي، فد علامة يعلق به حتى يعلم أن هذا الحيوان هو هدي، كما ورد ذلك في جملة من الروايات، حيث ورد في بعضها كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير. فسابقا كان الناس يقلدون بالنعل، يجعل فيها نعلا علامة، وبينت بعض رواياتها من نكتة من ذلك، أولا حتى يعلم أنه هدي، وثانيا يقول حتى يعرفه صاحبه من نعله، حيث كل واحد يعرف نعله فيعرف أن هذا الهدي له. ولكن بعد ذلك الإمام يقول الناس تركوا التقليد بالنعل وانتقلوا إلى طريقة أحدث وأكثر تطور من السابق، وهي أنهم أخذوا يقلدون بخيط أو بسير، والإمام لم يرضى عن ذلك. الناس فعل الناس، فعل الناس حجة، نقول لا، لا نريد أن نستدل بفعل الناس، وإنما الإمام عندما بيّن أن الناس انتقلوا إلى طريقة جديدة في التقليد وهي التقليد بخيط أو بسير لم ينهى عن ذلك، فعدم ردعه ونهيه هذا يكشف عن إمضائه. فإذن يجوز أن يكون التقليد بأي علامة لا فقط بالنعل. قال: والتقليد هذا هم نحو من التطور، يبدو التطور من ذاك الوقت، يعني والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا ونحوها، لأن من باب المثال ذكره، يعني المراد شنو؟ أن يجعل فيه علامة تدل على أنه هدي ليعلم أنه هدي. ذاك السيد يقول هذه وين ورد ذكرها؟ الخيط والسير والنعل وردت في الروايات، بعض الروايات هم قيدت النعل بأن يكون خلقا قد صلي فيه، أن يكون يعني قديم وأن يكون قد صلى فيه صاحبه، لكن يقول هذه كلها هي من باب المثال ذكرت. لذا قال ونحوها، يعني ما يقتصر الأمر على هذه الثلاثة، بل أي علامة يمكن أن تجعلها في الهدي ليعلم أنه هدي، هذا هو تقليد. النقطة 11، التجليل يتحقق به الإحرام كما يتحقق بالإشعار والتقليد، فهو عدل للإشعار والتقليد، فالقارن مخير بين أن يلبي وبين أن يشعر وبين أن يقلد وبين أن يجلل، هذه كلها ينعقد بها الإحرام. والمراد من التجديد هو أن يستر الهدي بثوب ليعلم أنه هدي، هذا المعنى إلى زماننا هذا يستعملوه، يقولون هذا يجلل الحيوان أو يسموه يلال بالتعبير العرفي. جلال شنو؟ يخلون عليه قطعة من القماش يسترون ظهر الحيوان، هذا يسمونه تجليل، أيضا علامة تدل على أنه هدي، وهذا قد ورد ذكره في الروايات أيضا، واكتفى الإمام بانعقاد الإحرام بالتجليل كالتقليد، من قبيل ما جاء في صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن تجليل الهدي وتقليدها. تقليد اتضح معناه، يقول سألت أنه هذا الهدي أقلده أجلله، فقال لا تبالي أي ذلك فعلت. قال كيفك يا إمام، أنت مخير، يحق لك أن تقلد الهدي وتحرم بذلك، يحق لك أيضا أن تجلل الهدي وبه يتحقق إحرامك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة 183، لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام. المشهور بين الفقهاء على عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر في الإحرام، فيجوز لمن أراد أن يحرم أن يحرم وإن كان على غير طهارة، فالمجنب ينعقد إحرامه والحائض والنفساء وغير المتوضي كلهم يحق لهم أن يحرموا بلا طهارة، وهذا هو المشهور بين علمائنا بلا فرق بين أقسام النسك. وأيضا جميع أفعال الحج التي يأتي ذكرها هي لا يعتبر فيها الطهارة باستثناء الطواف وصلاته، فليس هذا مختصا بالإحرام، بل كل أفعال وواجبات الحج هي لا يعتبر فيها الطهارة ما خلا الطواف وصلاته، فالسعي مثلا لا يعتبر فيه، الوقوف في عرفات في المزدلفة، رمي الجمار والحلق، التقصير، المبيت في منى، رمي جمرة العقبة، هذه كلها لا يعتبر فيها الطهارة. نعم يستحب فيها ذلك، واستحباب الطهارة هو هم ليس فقط في أفعال الحج، يستحب للإنسان أن يكون على طهارة في جميع الأوقات، هذا دل الدليل عليه، واستحباب أيضا يتأكد فيما إذا أتى بأفعال الحج، مثلا بالسعي لا يشترط الطهارة ولكن يستحب، وأفضل أن يسعى مع الطهارة، وهكذا في رمي الجمار مثلا. فإذا جميع أفعال الحج هي لا يعتبر فيها الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، باستثناء الطواف والصلاة، فإنهما لا يصحان إلا مع الطهارة كما سيأتي. طيب، ما هو الدليل على عدم اعتبار الطهارة في الإحرام بل في سائر أفعال الحج؟ الدليل عدة أدلة في الحقيقة ذكرت على عدم اعتبار ذلك. من تلك الأدلة هو التمسك بإطلاق أدلة الإحرام، فإن ما دل على الإحرام هو مطلق من هذه الناحية، لم يقيد بكون الإحرام عن طهارة، من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه: كيف أتمتع؟ سؤال عن كيفية المتعة، كيف واحد يتمتع، يعني يأتي بعمرة التمتع. قال: تأتي الوقت، يعني الميقات، فتلبي بالحج. فإذا دخلت مكة تلبي بالحج، يعني تلبي بالعمرة باعتبار جزء من الحج، فقصد تلبي بالحج يعني تلبي تلبية عمرة التمتع، فإذا لبيت انعقد إحرامك. والإمام هنا عندما ذكر التلبية لم يقيدها بكونها عن طهارة، لأن الإحرام ينعقد بالتلبية، فلم يقيد الإحرام بالطهارة. قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتي خلف المقام، إلى آخر رواية. فمقتضى إطلاق هذه الرواية هو عدم اعتبار شرطية الطهارة في انعقاد الإحرام، حيث أن الإمام هو في مقام البيان. هذا سأله زرارة، سأله عن كيفية التمتع، قال: أنا شلون أتي بعمرة التمتع؟ الإمام صار بصدد البيان، فهو في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان ولم يذكر شرطا أو قيدا فهذا يدل على عدم اعتباره، ولو كان معتبرا لكان عليه أن يبينه. فعندما ذكر له التلبية لم يقيدها بالطهارة، فهذا يدل على عدم اعتبار شرطية الطهارة في تحقق الإحرام. هذا من الأدلة. من الأدلة النصوص الكثيرة التي وردت في إحرام الحائض والنفساء التي ستأتي، حيث أن الحائض والنفساء يجوز لهم الإحرام من الميقات، وواضح أن الحائض والنفساء هما على غير طهارة بل هما محدثان بالأكبار. ومن ذلك أيضا النصوص الخاصة الواردة في المقام، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال. الإمام يصرح هنا بأن التلبية لا يشترط فيها الطهارة. وأيضا من الأدلة التي يمكن أن تذكر هو أن المسألة عامة البلوى، فلو كان اعتبار شرطية الطهارة في الإحرام للزم من ذلك أن ينعكس على الروايات، إذ المسألة الابتلائية يلزم أن يكون حكمها واضحا، والحكم الذي انعكسه هو عدم اعتبار الطهارة، فيدل على أنه هو الذي كان في ذلك الزمان هو الواضح. وإلا لو كان اعتبار الطهارة، لو كانت الطهارة معتبرة وقيد وشرط في صحة الإحرام للزم أن تنعكس على الروايات، وبالتالي يصلنا ولو رواية واحدة تبين ذلك الشرط. هذا هو مقتضى كون المسألة ولازم كون المسألة ابتلائية. فإذا لا إشكال بين الفقهاء في عدم اعتبار شرطية الطهارة في تحقق الإحرام. قال: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم. غيرهم يعني المستحاضة اللي محدث بالأصغر، واللي مس ميت مثلا عليه غسل مس الميت وغيرهم. مسألة 184. هذه المسألة تقول التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. مضمون المسألة واضح، حيث أن مضمونها يفترض أن الإحرام لا يتحقق قبل تحقق أحد أمور ثلاثة، إما التلبية أو الإشعار أو التقليد. طبعا على مبنى السيد لابد شي يضيف بعد، أو يضيف التجليل أيضا، أنه بنى على أن التجليل هو عدل للإشعار والتقليد، فكان ينبغي له أن يضيفه في هذه المسألة ما دام بنى على أن الإحرام ينعقد به. مسألة واضحة، تفترض الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية بالنسبة إلى غير القارن، وأما القارن فيتحقق إحرامه بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد أو بالتجليل. طيب هذه المسألة ليش ذكرها سماحة السيد هنا؟ ذكرها وبينها باعتبار وقع كلام بين العلماء في أن الإحرام هل يتوقف تحققه على التلبية، بحيث أن الشخص إذا لبس الثوبين ونوى الإحرام هذا لا يكون محرما إلا أن يلبي أو يأتي بعدل التلبية اللي هو الإشعار أو التقليد أو التجديد بالنسبة إلى القارن. لو لا، الإحرام ينعقد قبل التلبية، فمن لبس الثوبين ونوى الإحرام هذا صار محرما، والتلبية ليست هي شرط في انعقاد الإحرام. نعم التلبية قد تكون شرط لقضية ثانية كما سنوضح. أيهما هو الصحيح؟ هل أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، يعني مثل تكبيرة الإحرام، فكما أنك لا تدخل الصلاة إلا بعد التكبير كذلك هنا لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، أو لا، أن الإحرام ينعقد بلبس الثوبين والنية، والتلبية ليست شرطا في تحقق الإحرام وإنما هي شرط لقضية ثانية. بعض الفقهاء ذهب إلى الثاني، قال الإحرام ينعقد بلبس الثوبين وبالنية، فمن لبس ثوبي الإحرام ونوى الإحرام صار محرما وإن لم يلبي. طيب التلبية شنو فائدتها؟ قالوا التلبية هي شرط في ترتب الكفارة عند الإتيان بأحد محرمات الإحرام، فتلك المحرمات كالجماع، كتقبيل الزوجة، كالصيد، كتقليم الأظافر اللي راح تجينا 25 أمر ذكرها الفقهاء، تلك المحرمات لا تحرم على المحرم إلا إذا لبى، فمن لبس الثوبين ونوى صار محرما تحقق الإحرام منه، ولكن إذا أتى بموجبات هذه المحرمات كان يكون جامع، كان يكون مثلا قلم أظافره أو اصطاده، إذا لم يلبي فلا كفارة عليه ولا إثم عليه، وإذا لبى فهنا يكون آثما وتجب عليه الكفارة، فهي شرط في الإثم والكفارة وليست شرطا في انعقاد وتحقق الإحرام. فإذا المحقق للإحرام هو لبس الثوبين والنية، وأما التلبية فلا يتحقق بها الإحرام بل هي شرط للإثم وللكفارة. هذا ذهب إليه جملة من الفقهاء، منهم السيد اليزدي صاحب العروة، وطبعا ذكروا له أدلة لكن الأدلة قابلة للنقاش. الذي يذهب له سماحة السيد هو أن الإحرام لا ينعقد بلبس الثوبين ولا ينعقد بالتلبية وإنما ولا ينعقد عفوا بالنية وإنما ينعقد بالتلبية، فالتلبية هي بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فكما أنك لا تدخل الصلاة إلا بالتكبير كذلك لا تكون محرما إلا بالتلبية. فمن لبس الثوبين ونوى ولم يلبي هذا لا يكون محرما. فإذا أتى بواحد من تلك التركات كالجماع، كتقليم الأظافر، كالصيد مثلا، كاستعمال الطيب، هذا لا يكون آثما ولا تجب عليه الكفارة. ليش؟ من بعد ما صار محرم، تلك تركات للمحرم وهو بعد لم ينعقد إحرام، إنما ينعقد الإحرام بالتلبية. فإذا لبى صار محرما وحرمت عليه تلك المحرمات. واضح؟ قال طبعا هذا يذهب إليه سماح السيد استنادا إلى جملة من الروايات اللي صرحت أن الإحرام يكون بالتلبية، من قبيل مثلا ما تقدم في بعض الروايات كصحيحة معاوية ابن عمار، حيث ورد فيها هكذا: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء. يوجب الإحرام يعني اللي يحقق الإحرام ثلاث أمور: التلبية والإشعار والتقليد. هذه صريحة في أن الذي يحقق الإحرام هو التلبية أو عدل التلبية بالنسبة إلى القارن. فإذا الإمام هاي الرواية الذي يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. بعد ماكو أصرح من هذه الرواية قبل لا يلبي وليس بمحرم. الإمام يقول إذا لبى فقد أحرم، معناه إذا لم يلبي يعني ليس بمحرمين. قال: التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارئ. بعد قلنا كون شيء يضيف سماح السيد، يضيف التجليل أيضا، لأنه بنى على أن التجليل هو عدل للإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها. فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات، محرمات الإحرام يعني، قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة. مسألة 185 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.